الفصل العشرون تنافس معايير الترجيح وتزاحمها. لا شك إن من الصعب أن نجد نسقا صوريا يجذبنا في كفاءته لجميع المعايير المذكورة، إذ غالبا ما يجذبنا في جوانب دون أخرى، الأمر الذي يجعله في منافسة مع غيره من الأنساق، مما يحتم علينا بناء عملية الترجيح طبقا لنوع وكم المعايير. فمثلا قد تكون المنافسة بين نسقين يتضمنان تعارضا نسبيا للمنطق والوجدان، أو يكون النسق ذاته مؤيدا بالوجدان ومستبعدا بالمنطق أو العكس، كالذي مر علينا حول مسألة عصمة الأنبياء الشاملة. فما يحققه المنطق الاستقرائي من نتيجة يختلف عما يميل إليه الوجدان الفطري حولها، وبالتالي فإن هذا التغاير يخلق لنا نسقين متنافسين بحسب معاييرهما، وهكذا هو الحال مع سائر المعايير الأخرى. فمثلا قد يستشهد البعض بعدد من النصوص المختلفة ليدل بها على أمر معين، لكن نجد في قبال الدلالة المتبناة وقائع تاريخية لها دلالة مكذبة أو معارضة. وعندما تتخذ هذه الوقائع صورا واضحة لا شك فيها، أو أنها مدعومة علميا بقضايا ثابتة يقينيا من قبيل طبيعة السنن الاجتماعية، فإن ذلك يجعل من دلالة هذه الوقائع مكذبة ومرجحة على دلالة النصوص، لأن هذه الأخيرة إذا لم تفض بالدليل الاستقرائي إلى القطع فإنها لا تصمد أمام قوة الدلالة الواقعية المنافية، وهنا يترجح معيار الواقع على النص. فمثلا يمكن تجميع عدد من النصوص غير الصريحة لإثبات الوصية على خلافة الإمام علي، مثل حديث الغدير والثقلين وسفينة نوح ومدينة العلم وعلي مع الحق وغيرها، لكن في القبال هناك ما يعارض نظرية الوصية على الخلافة، كما هو الحال مع معطيات الواقع التاريخي أو السيرة الفعلية للأحداث من أمثال عدم محاججة الإمام للقوم بالوصية على خلافته، وأن هذه الوصية لم يرد ذكرها في السقيفة ولم يذكرها أحد من الصحابة بإطلاق، ومبايعة الإمام مع بقية الصحابة للشيخين أبي بكر وعمر وصلاته خلفهما والعمل في خلافته بما لم يخالف به نهجهما إلى آخره. وعند المقارنة بين المجموعتين من الدلالات نجد أن المجموعة الأولى المتمثلة بالنصوص الدينية الأحاديث النبوية تردها الاحتمالات المتعددة باعتبارها نصوصا من الروايات الملتبسة بالاحتمالات الكثيرة، وهي ذات دلالات غير قطعية لتجردها عن الواقع، وأنه بالدليل الاستقرائي لا ينتزع منها أمر قاطع يفيد قضيتنا المذكورة، فلها مضامين محتملة وملتبسة، وهي مروية بأشكال مختلفة مما يجعل الالتباس متفاقما. لكن حتى لو تصورنا ثبوتها بأفضل شكل ممكن فسوف لا تكون أقوى من دلالة الواقع على العدم، فطبقا للسنن الواقعية لا يعقل أن لا يصلنا شيء من المعارضة لتثبيت الوصية النبوية مع ضخامة القضية وأهميتها، رغم أنه وصلنا الكثير من الخلاف حول الخلافة وهو أمر طبيعي، وبالتالي لا يعقل أن يكون هناك سكوت مطبق حول هذه القضية على تقدير وجودها لدى كافة طبقات الصحابة، وهم من مشارب وأهواء مختلفة، وفيهم الكثير مما نزلت فيه الآيات المادحة والمبشرة بالجنة، كما فيهم الإمام علي ذاته، رغم علمنا بالنزاع الذي نشأ حول الخلافة منذ اللحظة الأولى التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى العموم إن ترجيح المعايير بعضها على البعض الآخر ليس بالأمر الهين، إذ لكل معيار قوة معرفية لا تخضع لحساب الكم، وكل ما يمكن فعله هو أن نقدرها بالكيف وفق الوجدان العلمي. الذي نفترض الاحتكام إليه بعيدا عن الأهواء والأغراض الذاتية ما أمكن إلى ذلك سبيلا. لذا فكلما حمل المعيار قوة معرفية أعظم، كلما كان أكثر قبولا من غيره. فمثلا إن معيار المنطق الاستقرائي المطبق على فهم الخطاب إذا ما حظي بقراء كثيرة للغاية نحو محور مشترك من غير منافس، فإنه يكون أرجح قبولا من معايير أخرى قد تنافسه كالمجمل النصي والبساطة الاقتصادية مثلا. كذلك هو الحال مع معيار البداهة الوجدانية، ونفس الشيء مع معيار الواقع حينما يعبر عن فهم متسق بدونه يصبح الخطاب ظاهر الاختلال. لهذا اعتبرنا أن من الشروط الأساسية لقبول النسق هو أن لا يصطدم مع كل من البداهة والمنطق والواقع، وهذا يعني أن من الممكن التحقق من قوة الأنساق والأجهزة المعرفية عبر تعريضها لمختلف الاختبارات الخاصة بتلك المعايير، إذ بقدر ما يلاحظ فيها الاتساق والمصداقية، لا سيما تلك التي تمنحها قوة معرفية أقوى، بقدر ما تصبح أكثر جاذبية وأشد قبولا. كما إنه بقدر ما يتم الاعتماد فيه على الأصول والقواعد المعرفية المشتركة دون الخاصة، بقدر ما يكون النسق مرجحا على غيره من الأنساق. فالاعتبارات المعرفية المشتركة هي موضع اتفاق الأطراف المتنازعة، مثل قاعدة الاستقراء وقيم المنطق الاحتمالي وما إليها. وعلى العموم إن أهم المعايير المذكورة في الفهم ثلاثة، هي المنطق الاستقرائي والبداهة والوجدانية والواقع، وأن الأول منها محايد أو سالب من حيث المضامين، فهو كاشف عما يتضمنه النص خلافا للآخرين، فهما من المعايير والقبليات المضمونية الموجبة أو غير المحايدة. وقد يحصل بين الطرفين شيء من التعارض والتزاحم، فلا بد من ترجيح الأخيرين على الأول إذا ما اتصفا بالقطع، إذ المنطق الاستقرائي كاشف عن معنى النص، ويتفاوت كشفه ضمن مراتب معرفية متفاوتة. ولو افترضنا أنه يحقق أعلى المراتب وأنه يعارض في الوقت ذاته البداهة الوجدانية أو حقائق الواقع من دون إمكانية لأي توجيه، فسيكون ذلك على حساب مصداقية النص، إذ القطعية الواردة في الطرفين مختلفة، فهي في الطرف الأول تعبر عن حقائق موضوعية هي الأصل المعتمد عليه لدى سائر المعارف والحقائق، أما القطعية الواردة في النص فهي كاشفة عن معنى النص دون أن تكشف بالضرورة عن الحقائق الموضوعية الخارجية. لهذا كان التعارض المستقطب بينهما ممكنا من الناحية النظرية، ونتيجته تفضي إلى إسقاط مصداقية النص دون الطرف المقابل. فمثلا عندما يتعارض نص الحديث أو الرواية مع حقيقة الواقع أو الوجدان، فذلك يستدعي رفض الرواية للحقيقة الواقعية أو الوجدانية. وعلى هذه الشاكلة عندما تعارضت نصوص الكتاب المقدس الإنجيل والتوراة مع بعض الحقائق العلمية المؤكدة، فقد أفضى الأمر إلى التشكيك بمصداقية النص دون الحقائق الواقعية. وعلى الأقل ظهرت محاولات لتأويل النص لينسجم مع تلك الحقائق. أما مصداقية الواقع والبداهة الوجدانية فهما متعاليان عن التشكيك مبدئيا أو من الناحية الكلية، وكل ما يمكن نقده في هذا المجال هو نزع أن تكون بعض المصادق من حقائق الواقع المؤكدة أو من البداهة الوجدانية، لكن لو ثبتت حقائق الواقع بشكل مؤكد، ومثلها لو ثبتت بعض القضايا الوجدانية بأنها بديهية وقطعية، فإن هذا يجعلها متعالية عن النقد والاعتراض. وبغير ذلك يفضي الأمر إلى التشكيك بالمعرفة قاطبة، في حين يختلف الحال عند التعامل مع النص كمصدر معرفي، فهو ليس متعاليا عن النقد، ولا أن التشكيك به أو طرح مصداقيته سيؤثر سلبا على سائر مصادر المعرفة، كما إنه ليس مصدرا للحقائق الأساسية، بل هو نتاج هذه الحقائق كتلك المتمثلة بالبداهة الوجدانية والواقع. نموذج عذاب الآخرة وتعارض المعايير. إن أبرز النماذج الدالة على تعارض المعايير المعتمدة عند التطبيق على الفهم الديني هو ما يتعلق بعذاب الآخرة، وسبق أن اعتبرنا هذه القضية من القضايا الشاذة والمسكوت عنها كما في منهج العلم والفهم الديني. فهناك تعارض بين النصوص الكاشفة عن شدة عذاب الآخرة وطول مدته كما يدل عليها الاستقراء النصي من جهة، وبين العدالة الإلهية كما تقرها البداهة الوجدانية وتدعمها النصوص، بل وتشير إلى أكثر منها بتمام الرحمة من جهة ثانية. فمن الناحية القرآنية إن لعذاب الآخرة أشكالا متنوعة ومريعة بالفعل، ويجمعها الخلود في النار، ونحن كبشر حينما نقارنها بحجم الجريمة لا نجد بينهما تناسبا، سواء من حيث نوع العذاب أو طول مدته. فمن أشكال عذاب النار تبديل الجلود وصهرها والغلي في البطون وصهر ما فيها وشوي الوجوه وتقطيع الأمعاء وصب ما فوق الرؤوس من عذاب الحميم، وأصحابها فوق كل ذلك مسجونون في النار لا يتمكنون من الخروج منها. وهنا يتبين كم هو شائك هذا الموضوع، وأنه ليس لدينا معول نحفر به الصخر معول نحفر به الصخر غير الأظافر، ففيه تتعرض الأقلام المؤمنة للكسر دون التمكن من كتابة شيء، لكن حسبنا أن نحاول ما استطعنا. بداية نستبعد الرؤى التي قدمتها المناهج الإسلامية، فالرؤية البيانية لا تعترف بالمشكل المطروح، ولديها أن النص هو ما يحكم غيره فلا يعارضه عقل ولا وجدان، وبالتالي فعذاب الخلود بأشكاله المروعة حق وعدل اقتضته إرادة الله تعالى، ولا راد لحكمه كما لا حكم للعقل قبال حكم النص أو الشرع. ويصب في هذه النتيجة ما تراه الأشاعرة وفق منطقه العقلي في حق الملكية، فمن الناحية العقلية ترى بأن لله حق التصرف بملكه ما يشاء، وبالتالي يصبح حكم النص هو صاحب القرار النهائي دون العقل البشري، طالما تم التسليم عقلا بأن الله هو المالك المطلق بلا شريك، فبحكم هذا القرار يستقيل العقل عن منصبه. ومن ثم فالنتيجة هي ذاتها كما تقررها الرؤية البيانية، من دون أن يكون هناك تعارض بين نصوص العذاب والعدالة الإلهية. لكن من الناحية الوجدانية إن منطق الأشاعرة غير مقنع، وهو يصطدم بأساسيات التكليف كالذي فصلنا الحديث عنه خلال الحلقة الرابعة لمشروعنا المنهجي النظام المعياري. ولدى النظام الوجودي إن مسألة العدالة هي مسألة مجازية لا تقف عقبة أمام حتميات الوجود، وبالتالي فإن تبرير العذاب يتم وفق اللوازم العلية كما يراه الفلاسفة، أو وفق التوابع الأسمائية ومقتضيات الوجود والعين الثابتة كما يراه العرفاء كالذي فصلنا خلال حلقة النظام الوجودي. يبقى لدينا منطق الحق الذاتي كما يتمثل في المعتزلة والزيدية والإمامية الأصولية، فهو منطق يقر بالحق الذاتي والعدالة الإلهية من دون اعتبارات خارجية، لكن أتباعه لم يقيموا للمسائل الإنسانية اعتبارا، ومنها مسألتنا المطروحة. حالهم في ذلك حال بقية الفرق والرؤى التراثية، رغم أنهم أثاروا مشكلة التعارض بين العقل والنص في الكثير من القضايا التي طرحها الأخير. ونقرأ أحيانا لمن يقول بأنه لا بد من هذا العذاب العظيم لتتطهر به النفوس، وهو جواب ينطوي على الإقرار ضمنا بأنه ليس لله قدرة وسعة ليفعل شيئا غير هذه الوسيلة للتطهير، مما يتنافى مع المسلمات الدينية والوجدانية. أو نقرأ بأن العدالة تقتضي هذا العذاب بدلالة أن الداخلين في النار لو ردوا إلى الحياة لعادوا إلى ما كانوا عليه من دون تغيير، بمعنى أنهم في كل مرة يعودون إلى جحودهم وجرائمهم بلا انتهاء. ويستدل على ذلك بقوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. مع أن الآية الكريمة لا تفيد تكرار العودة، فهي تتحدث عما لو عادوا من جديد، يضاف إلى أنه هل من العدل والحكمة تعذيبهم؟ ولو عذبوا لهذه العلة فلماذا لا يعذب الأطفال المتوفون الذين يعلم من حالهم أنهم لو عاشوا لكفروا وأساءوا؟ ثم أين الإحسان والعفو؟ وعلى الأقل كان يكفي إماتتهم والتخلص منهم. ثم ما هذا النوع من البشر الذي لا يتوب ولا يستعبر من شدة العذاب طوال الدهر كله؟ وعليه فنحن نستبعد هذه الرؤى التي لا تعترف بالمشكلة المطروحة حول تعارض النصوص مع البداهة الوجدانية، فصور العذاب المنصوص عليها تتجاوز مبدأ العدالة ولا تنسجم مع الوجدان الفطري، كما لا تنسجم مع عموميات النص القرآني التي تؤكد بأن الله لا يظلم الناس شيئا وإن كان مثقال ذرة، فمن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وفوق كل هذه العدالة الشاملة إن الله يضاعف الحسنات وإنه أرحم الراحمين. فقد يقال كيف أن الله أرحم الراحمين وهو يعذب عياله بالصور الفظيعة من العذاب، لا سيما وهو غني عن العالمين، فهي الشبهة التي سبق إليها ابن عربي وغيره كما سنعرف، وهي من أبرز الشبهات التي تراود عقل المسلم غير المقلد اليوم، كما إن الملحدين كثيرا ما يثيرون هذه الشبهة أيضا. وبطبيعة الحال لا يمكننا تأويل الآيات القرآنية آية فآية كما يفعل الكثير إزاء الموضوعات التي يواجهونها، فذلك يتنافى مع النهج الاستقرائي الذي نلتزم به، فليس أمامنا آية أو آيتان ليمكن تأويلها أو ردها إلى علم الله تعالى، طالما أنها تتصادم مع العدالة والرحمة كما تنطق به الآيات الكريمة. فالموضوع الذي نواجهه هو موضوع عام وليس جزئية محددة أو مقطع أو آية معينة، وبالتالي لا بد من علاج آخر ربما يتسم بشيء من المنطقية والإقناع قدر الإمكان. وسنبدأ تحليلنا بحسب النقاط كما يلي: 1- نعترف بأن ما ورد من نصوص يراد منها ذات المفاهيم التي نتصورها ونتخيلها من صور العذاب المريعة، فهذا أمر مفروغ منه وفق الدليل الاستقرائي، لكن ما نود طرحه هو السؤال التالي: هل من الضروري أن يكون المقصود من هذه المفاهيم هو حكاية الواقع الفعلي، أم أن دلالتها المفهومية لا تتضمن المصداق المطابق؟ فمثلما أن العلاقة المفهومية تحتاج إلى دليل، فكذا هو الحال مع العلاقة المصداقية. فالمفهوم واضح وميقن من الناحية الاستقرائية، لكن مسألة المصداق شيء آخر مختلف، فهو يحتاج إلى تبيان ودليل، ولنتذكر الفارق بين الإشارة والإيضاح، فالأخير يحتاج إلى تبيان كل من المفهوم والمصداق، ولعل الشاهد في الموضوع قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فالمفهوم واضح لا شك فيه وقد اتفق حوله المسلمون، أما تعيين المصداق فيحتاج إلى اجتهاد وتحليل. وكما سبق أن طرحنا المشكلة فيما يرتبط بتفسير الرمية الإلهية، إذ كيف يمكن تصويرها واقعا وقد اختلف حولها المفسرون، فلو كان النص يفيد بأن الرمية المنسوبة إلى زيد مثلا هي ليست لزيد وإنما لعمر، فقد يمكن تصورها بشكل ما من الأشكال، أما الرمية الإلهية وهي أمر غيبي فتحتاج إلى تبيان. وكذا نقول إن صور العذاب واضحة المفهوم، وكان من الممكن أخذها على ظاهرها لولا أنها تصطدم مع أصول دينية وعقلية أساسية، كما كان من الممكن تأويلها بشكل ما من الأشكال لو أنها تعبر عن آية أو آيتين مثلا، وعلى الأقل ندع المعنى إلى علم الله تعالى، أما وأنها كثيرة للغاية وكلها تدل على مفهوم مشترك عام هو فضاعة العذاب وطول مدته وفقا للدليل الاستقرائي، فهذا ما لا يمكن تأويله من حيث المقاطع والجزئيات، وعليه فمشكلتنا ليست مع المفهوم ذاته بل مع مصداقه، أو إن مشكلتنا ليست مع الإشارة بل مع إيضاحها وتفسيرها. 2- لنأتي بمثال من خبراتنا البشرية حول تعاملنا مع أطفالنا، فعادة ما يستخدم البشر أسلوبا متقاربا في التعامل عندما يراد تحذير الأطفال من فعل بعض الأشياء الخطرة مثلا، فقد يكون تهديد الطفل بضربه بالعصا فيما لو لوحظ أنه يحاول مرات ومرات للاقتراب من شيء خطر ليس من السهل تجنبه، وقد يصل التهديد إلى أكثر من ذلك في مواقف عالية الخطورة، فمع أننا نريد من التهديد زرع صور خيالية للعقوبة والعذاب في نفس الطفل ليرتعب ويبتعد، وهو ما نبتغيه ونقصده من التهديد بلا حرف ولا عدول بغية الحفاظ عليه ودفع المكروه عنه دون أي غرض آخر، فإننا لا نقوم عادة بمعاقبته بدرجة المفهوم فيما لو فعل الطفل ما نهيناه عنه، وكل ما يمكن فعله في الغالب ومعاقبته عقابا خفيفا مع التهديد ذاته ليرتدع ويكف. فهنا إن الصورة الذهنية لدى مخيال الطفل عن نوع العقوبة صادقة وفقا للمفهوم الذي زرعناه في نفسه، وهو يتصور أن هذه الصورة يمكن أن تتحول إلى حقيقة واقعة كمصداق عند فعله الأشياء الخطرة، وهذا هو غايتنا لزرع المفهوم، لكننا قد أخفينا عنه حقيقة المصداق الواقعي للأخير، وأوهمناه بالمطابقة ونحن قد قصدنا المفهوم ولم نقصد المصداق المطابق، أو أننا زرعنا الإشارة ولم نرد أن يطابقها الإيضاح والتفسير. فالإيضاح الحقيقي دائر لدى المتكلم دون المتلقي، فالأخير يتوهم طبيعة الإيضاح وفق ما يطابق المفهوم، وعلى الأقل إنه قد يحتمل ذلك، وهو على خلاف ما لدى المتكلم حيث الإيضاح يخالف المفهوم. وعادة ما يمارس البشر هذا الدور التربوي من مخالفة الإيضاح للمفهوم، وقد لا نجد من لا يمارس الكذب على الصغار عند المواقف الخطرة للتخويف من الوقوع فيما لا يحمد عقباه، بل لا أظن أن هناك شخصا لا يبالغ في تصويره الأشياء لصغاره كي يلفت انتباههم ويغذي فيهم سعة الخيال والاهتمام الذي يحتاجونه، وأحيانا نوعا من الخيال الكاذب فيحكي لهم قصصا خيالية عن حوارات الحيوانات مثلا ليستمتعوا بها، وهي ما تغذي مخيالهم وتنمي قبلياتهم. فنحن كبشر نمارس مثلا هذا الدور أيضا لدى مجاملاتنا الاجتماعية، ولولا هذه المجاملات التي يكثر فيها الكذب والمبالغة لكان من الصعب على الناس أن يتحابوا ويتعاونوا ما لم تضطرهم الحاجات. وكما يقال الكذب ضرورة اجتماعية، ولله في خلقه شؤون وحكم لا تعد ولا تحصى. 3. يرتبط بما سبق ذكره ما يعرف بالوعيد، فالكثير من المذاهب الإسلامية لا تعتبر الوفاء بالوعيد مما يجب تنفيذه مع اتفاقهم حول لزوم ما وعده الله تعالى لخلقه من النعيم. وقد سلم الفقهاء عادة بقاعدة عدم لزوم الوعيد في قضايا الأحكام الشرعية، ومن ذلك ما قاله بعض العلماء: قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، وهو لو قتل عبده لم يقتل به، في قول عامة الفقهاء، وكذلك لو جدعوه لم يجدع به بالاتفاق. ومنهما نقل عن النبي أنه قال: إن شارب الخمر إن شرب في الرابع اقتلوه، رغم أنه لم يقم هذا الحد على الفاعل. فهذه الممارسات تؤكد الشيء الذي سبق ذكره حول التخالف بين المصداق والمفهوم للقضية، فالمفهوم والإشارة شيء، لكن مصداقه الواقعي شيء آخر. ويمكن أن تحل هذه القاعدة ما يرد من تعارضات النصوص المتعلقة بالوعيد، فمثلا يتعارض قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، مع قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومثله الأحاديث المبشرة بالجنة ولو بأن يكتفى بالشهادتين، بل وحتى بالشهادة الأولى فقط كما سنعرف. وقد حاول بعض العلماء أن يفسر الوعيد وعدم الالتزام بفعله عبر التفريق ما بين النوع العام والشخصي، كالذي لجأ إليه ابن تيمية وناسبه إلى الأئمة القدماء، فرغم وجود الوعيد لكن ذلك لا يستلزم وقوع الشخص المعين تحت مظلة هذه القضية لفوات بعض الشروط أو ثبوت بعض الموانع، كالذي تعرضنا له خلال حلقة النظام المعياري. لكن ما المانع في هذه الحالة أن لا يتضمن الوعيد أي تنفيذ للفعل لذات العلة من فوات بعض الشروط أو ثبوت بعض الموانع؟ فإذا كان الوعيد لا ينفذ في بعض الحالات، فما المانع من أن لا ينفذ في جميع الحالات لذات العلة المشار إليها؟ 4. لنطبق المعنى السابق على آيات العذاب الشديد، فبداية نحن ندرك أن الغرض من هذه التهديدات والتحذيرات هي لمنعنا من أن نسلك طريقا هو في جميع الأحوال ليس من مصلحتنا دنيا وآخرة، ولو لم يكن هذا التهديد شديدا لمالت نفوسنا إلى فعل ما نهينا عنه. فالبشر ترتدع بالخوف من العقوبة أكثر مما ترتدع بأحكام العقل الواضحة عادة، فالسرقة قبيحة لدى العقول البشرية والفطرة تدل عليها من دون جهد للتفكير في أغلب حالاتها، لكن ذلك لا يكفي للارتداع منها إن لم تحصل عقوبات متخيلة عند فعلها وممارستها عادة. لذلك هناك غرض محدد وقصد ثابت للتهديدات الإلهية وهو الارتداع، ولولاه لفعل الناس كل ما يهوونه ويشتهونه سرا وعلانية. فهنا ما زلنا في حدود المفهوم والإشارة. أما المصداق الواقعي لهذا المفهوم أو الإيضاح فنفترض فيه عدم المطابقة لأسباب وجدانية وقرآنية ودينية. والمشكلة التي تواجهنا بهذا الصدد هي مشكلة الكذب، فعندما يكون المصداق الواقعي حول العذاب الشديد مخالفا للمفهوم الإلهي فإننا سنقع في محذور هذه المشكلة لجريان المفهوم خلاف الواقع، وهو ينطبق أيضا على التزام العلماء بقاعدة جواز عدم تنفيذ الوعيد. فالكذب هو الإخبار بخلاف حقيقة الأمر، وبالتالي كيف نتصور بأن الله تعالى يكذب علينا بمثل هذا الخداع والإيهام مهما عظمت الغاية؟ فهل الغاية تبرر الوسيلة يا ترى؟ 5. للكذب معان عديدة من الناحية اللغوية، أقربها فيما نحن بصدده معنيان. فكما جاء في لسان العرب إن الكذب يختص بالأقوال وهو ضد الصدق، كما يأتي بمعنى الخطأ لأن الأخير يشبه الكذب في كونه ضد الصواب، وإن افترقا من حيث النية والقصد، لأن الكاذب يعلم أن ما يقوله كذب والمخطئ لا يعلم، ومع ذلك استعملت العرب الكذب في موضع الخطأ، ومنه قول عمران لسمرة حين قال: المغمى عليه يصلي مع كل صلاة صلاة حتى يقضيها، فقال: كذبت ولكنه يصلين معا، أي أخطأت. وعلى هذه الشاكلة من معنى الخطأ جاء في بعض الروايات إن عبد الله بن الزبير سأل أباه: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، فأجابه الزبير: والله يا بني ما فارقته منذ أسلمت، ولكني سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، والله ما قال متعمدا وأنتم تقولون متعمدا. وهذا يعني أن الزبير كان يرى بأن الكذب في حديث النبي هو بمعنى الخطأ، وكثيرا ما ورد هذا المعنى لدى اتهام بعض الصحابة للبعض الآخر، ومن ذلك ما رواه ابن عبد البر من أنه جاء في حديث مشهور أن سمرة قال: كان للنبي سكتتان يعين في الصلاة عند قراءته، فبلغ ذلك عمران بن الحصين فقال: كذب سمرة، فكتبوا إلى أبي ابن كعب أبي بن أبي كعب فكتب: قد صدق سمرة. وعن طاووس أنه قال: كنت جالسا عند ابن عمرو فأتاه رجل فقال: إن أبا هريرة يقول: إن الوتر ليس بحتم، فخذوا منه ودعوا. فقال ابن عمر: كذب أبو هريرة، جاء رجل إلى رسول الله فسأله عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فواحدة. كما كذبت عائشة ابن عمر في عدد عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وقيل لعروة بن الزبير إن ابن عباس يقول أن رسول الله لبث بمكة بعد أن بعث 13 سنة، فقال: كذب، إنما أخذه من قول الشاعر. وعن الحسن بن علي أنه سئل عن قول الله عز وجل: وشاهد ومشهود، فأجاب فيها، فقيل له: إن ابن عمر وابن الزبير قال كذا وكذا خلاف قوله، فقال: كذبا. وعن عبادة بن الصامت إنه قال: كذب أبو محمد، وهو الصحابي مسعود بن أوس، في وجوب الوتر، حيث استشهد عبادة بقول رسول الله: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، الحديث. هكذا إن الكذب يأتي بمعنيين، أحدهما قصد الإخبار بخلاف حقيقة الأمر وهو المعنى الذي يسود حاليا، والآخر بمعنى الخطأ في تصوير الواقع من غير قصد لهذا الإيهام، وهو المعنى الذي تشير إليه المعاجم اللغوية والذي يحدثنا عنه التراث الإسلامي كثيرا. فقديما كان المتعارف عليه كلا المعنيين للكذب، في حين اكتفى عصرنا الحديث باستخدام المعنى الذي يتضمن القصد والتعمد فحسب. 6. لا شك إن ما يرتبط ببحثنا هو المعنى الأول للكذب، أي ذلك المتضمن للقصد والإيهام، وإذا كان هذا المعنى مذموما استخدامه في أغلب حالات فإنه قد يتوجب استعماله أحيانا دون أدنى خلاف بين البشر. فلو توقف إنقاذ نفس بريئة من القتل على الكذب المتعمد لوجب ولأصبح الصدق مذموما، وهو المثل الذي يستشهد به علماء الإسلام عادة. مع ذلك فإن لفظ الكذب في الصورة المخيالية للبشر تفوح منه رائحة القبح، فأغلب مصادقه تصب في هذه النتيجة. فلو قلنا بأن فلانا قد كذب أو أنه كاذب، فالصورة المتخيلة عنه أو عن فعله هي ذات دلالة سلبية أو قبيحة، رغم أن حالة الكذب هذه قد تكون ممدوحة وواجبة، وأن ما وصفناه بأنه قد كذب وكاذب وليس بالمعنى السلبي، بل العكس هو الصحيح. ولو أردنا توجيه المعنى لقلنا إنه صادق، أي صادق النية في الإنقاذ من القتل مثلا، فهو كتوجيه المثل الجاهلي لمقولة انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وهو أن نصره في حالة ظلمه إنما يكون على نفسه الظالمة. فبحسب الحديث إن هذا المثل لم يلغه النبي الأكرم، بل أبقاه ووجهه الوجهة المناسبة لينسجم مع الوجدان والدين، كالذي جاء في صحيح البخاري. ولنفي الكذب عن الكذب حالات عديدة، منها ما رواه البخاري في صحيحه ضمن باب بعنوان ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، وجاء فيه إن أم كلثوم بنت عقبة أخبرت ولدها إنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. كما وردت حالات تجيز الكذب، مثل ما جاء في الحديث لا يحل الكذب إلا في 3: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. وقيل إن النبي أراد بهذا الحديث معاريض الكلام الذي هو كذب من حيث يظنه السامع وصدق من حيث يقوله القائل، كقول النبي كما جاء في صحيح البخاري تحت باب المعاريض مندوحة عن الكذب: رويدك يا أنقشة، وهو اسم غلام للنبي، لا تكسر القوارير، ويقصد النساء. وكالذي جاء إنه إذا أراد غزوة أو سفرا ورى بغيرها، بمعنى أنه قصد معنى صحيحا غير ما يفهمه السامع. 7. لا شك إن بعض الحالات السابقة لا تعتبر من الكذب المتعارف عليه كما في التورية، وإن بعضها الآخر يعتبر من الكذب المقبول، فهو ذات معنى إيجابي لهذا اللفظ خلافا للمعنى المذموم أو السلبي له، لكن كلا المعنيين داخلان ضمن ذات اللفظ، وهو من المواضعات. وكان من الممكن إفراز المعنى الإيجابي ليصك له اصطلاحا آخر يستشم منه رائحة الحسن والقبول، مثل ما قد جرى على معنى الكذب شيء من التغير لينحصر في حالة المتعمد منه دون الخطأ. فلو أن المواضعة اللفظية جعلت للمعنى الإيجابي لفظا بعيدا عن المتعارف عليه لسهل تقريب العديد من المفاهيم للأذهان، فاللغة تقترن بالصور النفسية، وكثيرا ما تكون خاضعة كالتي يجيد استخدامها الخطباء والسياسيون وذوي المواهب الأدبية والبلاغية، وقد تكون أداة طيعة للتغطية على الجهل وضحالة العلم والمعرفة، فكثيرا ما تمارس لإيهام السامع وخداعه عبر طنين الكلمات ورطانة الألفاظ. وينطبق حال الامتزاج النفسي للغة على قضيتنا المتعلقة بالإخبارات الإلهية، فلا أحد يجرؤ على وصف الكلام الإلهي بالكذب بالمعنى الإيجابي الدال على الحسن، بل لا أحد يجرؤ على فعل ذلك بحق النبي، فكيف بحق الله تعالى شأنه؟ ومثلا إن أغلب العلماء يعتقدون بأن الممارسة الفعلية للنبي كان يشوبها عدد من الأخطاء، وهو كبشر معصوم في تلقي الوحي والتبليغ، أما سائر أقواله وممارساته الفعلية فمعرضة للخطأ، كالذي تشير إليه النصوص القرآنية في مواضع عديدة، ومثل ذلك ما نقل عنه في الأحاديث كقوله في تأبير النخل كما جاء في صحيح مسلم: ما أرى لو تركتموه يضره شيء، فتركوه فجاء شيصا فقال أنتم أعلم بدنياكم، فرغم وضوح الخطأ فيما تتضمنه هذه الرواية، لكن لا يجرؤ أحد على القول بأن النبي قد كذب بالمعنى الدال على الخطأ من غير قصد كما كان متعارفا عليه في ذلك الوقت. وسبب ذلك إن صورة الكذب في المخيال البشري صورة تفوح منها رائحة القبح خلافا لصورة الخطأ، فقد يوصف النبي بالخطأ ولا يوصف بالكذب، رغم أن النتيجة متطابقة بين المفهومين بحسب المعنى الآخر للكذب الذي لا يتضمن القصد أو التعمد. لهذا سنختار مصطلحا آخر دالا على المعنى الإيجابي للكذب، ولنقل إنه الإيهام المقبول عقلائيا، أي سوف نبعده عن عنوان اللفظ السابق، مثلما تم تخريج لفظ الخطأ من العنوان المشار إليه حسب الفهم الحالي، فكل إخبار عن هذه الشاكلة هو إيهام مقبول لدى العقلاء، وبالتالي يمكن إبعاده عن دائرة الكذب. فرغم أن الإيهام ينقسم إلى ما هو سلبي وآخر إيجابي كما في المعاريض وغيرها من الحاجات والضرورات العقلائية، لكنه أقل كلفة من لفظ الكذب، وسيبقى المعنى السلبي له داخلا ضمن عنوان الأخير خلافا لمعناه الإيجابي الذي نخرجه من قائمة هذا العنوان. وبهذا يمكن تطبيق المعنى الأخير على الكلام الإلهي، وقد وظف القرآن الكريم ألفاظا لها معان تنسب لله تعالى رغم أنها تستخدم لدى الناس عرفا على النحو السلبي، مثل لفظ الاستهزاء والخداع والمكر، كما في قوله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلنتخيل فيما لو جاءت كلمة الكذب في الآية الأخيرة بدل المكر، إذ كيف سيكون الوقع في نفس القارئ أو السامع وهو يقرأ: ويكذبون ويكذب الله والله خير الكاذبين. 8. للإيهام صور مختلفة، منها ما مر معنا حول قاعدة جواز عدم تنفيذ الوعيد، فهي بلا شك تتضمن الكذب والإيهام الإيجابي المشار إليه سلفاً، كما استخدم القرآن الكريم بعضا من هذه الصور مثل ما هو حال ما يطلق عليه المتشابهات، فهي قد أوهمت الكثير من العلماء كالذي يدل عليه كثرة اختلافاتهم حول تفسيرها، حتى اعتبر بعض العلماء إن الله تعمد الإتيان بالمتشابهات ليكون ذلك داعيا إلى البحث والنظر وصارفا عن الجهل والتقليد، أو لمجازاتنا بالحسنى على اجتهادنا في الكشف عن مضامينها. وبحكم وجود المتشابهات فإنه لا غنى عن التأويل والتوجيه. وبشكل مجمل يمكن تعداد الحالات التي تعنينا من تأويل المتشابهات كالتالي: ألف، تأويل غايته قلب المعنى بتحكم نص محكم لتغيير معاني ما تشابه لدى النصوص الأخرى. فلقد سبق أن تعرضنا إلى علاقة تحكم الكلي في الجزئي، وكيف أن بعض الجزئيات النص ومقاطعه تصطدم مع الكلي، مما قد يستدعي إعادة النظر فيه. ولهذه القضية شواهد عديدة في القرآن، فمثلا إن آيات الصفات التشبيهية كثيرة، وهي بكثرتها قد تولد مفهوما معينا حول طبيعة هذه الصفات، لكن هناك آية اعتراضية قد تفضي إلى تغيير معنى فهمنا لهذه الصفات، وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء. لذلك لجأ الكثير من العلماء إلى تأويل الآيات المتشابهة آية آية وحديثا حديثا، ومنهم العديد من أتباع النهج البياني كابن حزم الأندلسي وابن الجوزي وابن حجر العسقلاني وغيرهم. ب: تأويل غايته الانتصار لبعض النصوص واعتبارها محكمة في قبال نصوص أخرى معارضة واعتبارها متشابهة، مثل انقسام علماء العقل الكلامي من الموقف من آيات الجبر والتفويض. ومثل ذلك أيضا انتصار علماء التراث لبعض النصوص المتعلقة بكفر أهل الكتاب وخسارة الآخرة على حساب نصوص أخرى تظهر نجاتهم. وتأتي هذه الحالة فيما لو لم يكن من الممكن الجمع بين معاني النصوص من دون تعارض، فمع عملية الجمع ينتفي التأويل بمعناه الخاص الدال على الأخذ خلاف الظاهر، فهو أخذ بظاهر النصوص رغم ما تبدي من تعارض، ومن ثم الإيهام مثل جمعنا لنصوص الجبر والتفويض تحت مظلة تفسير واحد بلا تأويل، وجمع نصوص التشبيه والتنزيه لدى الكثير من العلماء وفقا لتفسير بعض النصوص للبعض الآخر. جيم تأويل غايته اتساق الفهم بحسب توجيه قبلياتنا المعرفية كخبراتنا الحسية وقضايانا الواقعية والعلمية، أو لأغراض منطقية وعقلية ووجدانية مختلفة، وهي كثيرة بطبيعة الحال. 9 في حال قضيتنا حول عذاب الآخرة نجد النصوص كثيرا ما تبدي التشابه، إما لتعارضها مع نصوص أخرى وقد تكون أساسية محكمة لا تقبل التأويل، أو لكونها تواجه بعض الآيات التي توحي أن الحال ليس كما نتصوره ونتخيله من نسق العذاب، وهو ما يستدعي إعادة النظر في فهمها. لذا سنعالج هاتين الحالتين كالتالي: أولاً، فيما يتعلق بالحالة الأولى من التعارض، نجد صوراً قرآنية تبدي بأن جزاء الآخرة قد تم حصوله، كالذي يشار إليه من خطابات أهل الجنة والنار ومناداتهم وحواراتهم، فهي تبدي أن ذلك قد حصل فعلاً مع أن يوم القيامة لم يتحقق بعد، وقد يقال إنه مجرد تصوير لما سيحدث بصيغة الماضي للتأكيد أنه سيحصل حتماً، بدلالة أننا عرفنا أنه سيحصل عبر نصوص أخرى، فالتعارض بين النصوص واضح ولا بد من تأويل بعضها لصالح البعض الآخر. ولا شك إن التأويل سيكون من نصيب المجموعة التي يسهل تأويلها واعتبارها من المتشابهات، وهو ما يجعلنا نفترض أن التصوير جاء للتأكيد على ما سيحصل. لكن في هذه الحالة، هل بوسعنا القول بأن آيات العذاب هي أيضا تقع في قبال آيات أخرى معارضة وصريحة؟ رغم كون هذا التعارض يأتي وفق تقديراتنا الوجدانية، مثل أن الله أرحم الراحمين وإنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة، فهناك نوع من التعارض الواضح بين الصنفين من الآيات كما يتبادر في أذهاننا، ولو أردنا الجمع بينهما فلا بد من تأويل إحدى المجموعتين لصالح الأخرى، وفي الحالتين سنعتبر أن الله قد أفادنا الإيهام لحكمة ما، فإما أن نقول بأننا متوهمون في المعنى الدال على أن الله أرحم الراحمين وأنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة وفق المفهوم المتبادر لنا، أو نقول بأننا متوهمون في تصور شدة العذاب وطول مدته، رغم أن ذلك لا ينفي العذاب بالضرورة، لكنه ليس بالصورة التي نتخيلها بفعل المفهوم المنتزع قرآنيا. وبلا شك إن المجموعة الأولى للنصوص يصعب تأويلها باعتبارها تتضارب مع الوجدان والمنطق الديني عموما، فليس من المعقول أن نقول بأن الله غير رحيم أو ليس أرحم الراحمين وأنه يمارس الظلم أحيانا، فهذا المنطق غير معقول ولا مقبول ولا يقر به أحد. نعم، قد تخصص الرحمة بالمؤمنين فقط بدلالة قوله تعالى: قل عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقد تخصص بالمسلمين أو الموحدين مثل ما ورد في عدد من الروايات، منها ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم بأن الله يدخل الجنة ويحرم النار على كل من شهد الشهادتين، وأحيانا يكتفى بالشهادة الأولى فقط، في حين تبدي الكثير من الآيات الكريمة أن الله أشد المعاقبين للمشركين والكافرين، وهو ما يعني تأويل آيات الرحمة بجعلها مختصة بالمؤمنين، وفي المحصلة تكون النتيجة أن الله ليس رحيما بكافة عباده، فضلا عن أنه ليس بأرحم الراحمين بإطلاق، وهذه النتيجة تبتنى على تخصيص النصوص المناطة بالرحمة. لكن الحال مع الآيات المتعلقة بالعدالة شيء مختلف، إذ ليس هناك ما يخصص آيات نفي الظلم عن الله لعباده مطلقا، وبالتالي فالمشكلة واردة في جميع الأحوال دون مجال لإمكانية تأويل النصوص المتعلقة بها، في حين إن تأويل المجموعة الثانية للنصوص لا يثير مشكلة من الناحية العقلية الوجدانية على أقل تقدير. فإذا كنا مضطرين لممارسة التأويل وفق التعارض بين المجموعتين، فلا شك إن الخيار سينصب على المجموعة الثانية باعتبارها أقل كلفة ومؤونة مقارنة بتأويل الأولى. ولا ينفع الذهاب إلى إنكار التعارض بين المجموعتين بمعنى أنه لا تعارض بين العذاب المريع والطويل المدى من جهة وعدالة الله في هذه الممارسات من جهة ثانية، وقد يضاف إلى ذلك أنه رحيم بعباده أو أرحم الراحمين. فلا شك إن هذا الاعتقاد المتسق مع الرؤية البيانية الصرفة ومع منطق حق الملكية لا يستسيغه الوجدان البشري، رغم أنه من المسلمات لدى المسلمين، لكن لو طرحت القضية على الوجدان البشري العام أو الحس المشترك من دون خلفيات عقدية مثل ما يطلق عليه الاقتصادي آدم سميث المشاهد المحايد، لرأى بما لا يقبل الشك أنه منكر عقلا من دون أن يجهد نفسه في التأمل والتفكير. يبقى أنه لا بد من التأويل، لكننا نعترف أن من غير المعقول أن نعمل على تأويل الآيات آية آية، بل لا بد من تأويل القضية العامة برمتها، أي أن التأويل هنا يتعلق بالجانب الكلي للقضية وليس بجانبها الجزئي المعبر عن المقاطع أو الآيات آية فآية. ولا شك إن بينهما فرقا واضحا، إذ نمنع تأويل المقاطع الجزئية إذا ما كانت دلالتها العامة بالاستقراء واضحة، لكن من الممكن تأويل الموضوع الكلي عندما يواجه معارضة من أصول أخرى مخالفة كالذي يجري فيما نحن بصدده من بحث. وقديما استخدم الفلاسفة هذا الأسلوب من التأويل الكلي كما في مسألة العذاب التي نحن بصددها، فاعتبروا حياة الإنسان وشقائه أو نعيمه كلها نفسية كالتي تجري في المنامات والأحلام، أي خلاف الصور الجسمية التي تبديها ظواهر النصوص القرآنية. لذا اعتبروا الآيات الواردة في المقام هي للتشبيه والإقناع فحسب، كالذي عليه إخوان الصفا والفارابي وابن سينا ونصير الدين الطوسي وغيرهم من الفلاسفة المتقدمين. وحديثا استخدم هذا الأسلوب من التأويل الكلي الأستاذ محمد أحمد خلف الله حول القصص القرآني كما في كتابه الفن القصصي في القرآن الكريم، فنفى أن يكون الوارد من القصص القرآني يعبر عن حقائق تاريخية، وإنما جاء لاعتبارات أدبية فنية ونفسية. كما نلفت النظر أيضا إلى أن تأويل الآيات هنا ليس من حيث المفهوم والإشارة، إذ للأخير قوة مبعثها النص ذاته ما يجعلنا نعجز عن تأويله، إنما التأويل الممكن هو من حيث المصداق والإيضاح، وعلى الأقل اعتبار الأخير لا يجري مجرى المفهوم والإشارة. فالمفهوم لا يقبل التأويل لكثرة القرائن الدالة عليه، لكن إيضاحه يمكن أن يقبل التأويل وفق الحقيقة المصداقية، وهي الصورة التي سبق أن صككنا لها مصطلح الاستظهار الجدلي، حيث الإشارة تدخل ضمن الاستظهار، في حين يتحول الإيضاح إلى التأويل أو الاستبطان، ويدخل ضمن هذا الإطار قاعدة جواز عدم تنفيذ الوعيد، فالإشارة في الوعيد لها دلالة على الاستظهار، لكن الإيضاح شيء آخر مختلف، وبالتالي ينطبق عليها سمة الاستظهار الجدلي.